بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآن.net تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. تعالى في هذه الليلة باب التيمم من كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب التيمم وصفته أن يضرب بيديه على الأرض الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمار: إنما يكفيك هكذا. وضرب بيديه الأرض فمسح بها وجهه وكفيه، وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز. التيمم في اللغة هو القصد، ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث، أي لا تقصدوا الخبيث. والأصل في التيمم قول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وهذا في موضعين من كتاب الله، من سورة النساء ومن سورة المائدة. والسنة المستفيضة تدل على مشروعية التيمم، وإجماع الأمة بعد ذلك، وهو مع ذلك من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله تعالى لم يجعل التراب طهورا إلا لهذه الأمة. قال الشيخ: وصفته أن يضرب بيديه على الأرض الصعيد الطيب ضربة واحدة. فالتيمم يجزئ بضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه، لأن الله تعالى قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وهذا يحصل بضربة واحدة وتراب واحد، فلا يجب أكثر من ذلك. واليد المعنية هنا هي اليد المطلقة في الشرع، وهي من مثقل الكوع، يعني من مثقل الرسغ، بدليل آية السرقة والمحاربة، وفيها: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، والقطع يكون من مفصل الكوع وهو مفصل الرسغ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في بيان حد اليد: إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغلس يده. والمقصود باليد هنا الكف. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب. فالمقصود باليد هنا الكف. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في التيمم ضربة بالوجه والكفين. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وقال الحنابلة: الأفضل أن يضرب بيديه الصعيد الطيب مفرجة أصابعه، وأن يمسح ظاهر كفه اليمنى بباطن راحته اليسرى، كأن نمر الراحة من رؤوس أصابع اليد اليمنى حتى تنتهي إلى الكوع، ثم يمسح ظاهر إدهان اليمنى بباطن إدهان اليسرى، ثم يمسح اليسرى اليمنى كذلك، ويخلل بين أصابعه. ولو مسح الوجه بجميع اليدين ثم مسح إحداهما بالأخرى جاز، وإن لم يبق عليهما يعني غبار واحتاج إلى ضربة أخرى، لأنه لا بد له من مسح الوجه واليدين بالصعيد. هكذا يعني ذكره طائفة من الحنابلة، وهذا هو ظاهر المنقول عن الإمام أحمد. قال أبو داود: رأيت أحمد علم رجلا التيمم فضرب بيديه على الأرض ضربة خفيفة، ثم مسح إحداهما بالأخرى مسحا خفيفا، كأنه نفض منهما التراب، ثم مسح بهما وجهه مرة، ثم مسح كفيه إحداهما بالأخرى. فإن تيمم الإنسان بضربتين أو بأكثر جاز، لأن المفروض في القرآن أن يمسح وجهه ويديه من الصعيد، وقد حصل. كما قلنا في إيصال الماء إلى أعضاء المتوضئ، فإنه إن فعله مرة فلا بأس، وإن فعله مرتين فلا بأس، وإن فعل ثلاث مرات فلا بأس. فإن مسح ليديه وزاد إلى المرفقين أو نحو من هذا لم يكن في هذا خلل في الوضوء، لكن في التيمم. لكن يقرأ أن يمسح زيادة على المرفقين أو أن يمسح بثلاث برداس مع الاكتفاء بما دونها، فإن المسح فإما أن يمسح بضربتين أو يمسح بضربة واحدة. المهم أنه يجب استيعاب محل الفرض، ومحل الفرض لدينا والوجه والكفين، لقوله تعالى بوجوهكم وأيديكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فتمسح بها وجهك وكفيك، فالمقصود مسح أو استيعاب جميع الوجه والكفين عند التيمم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وله شروط أربعة، يعني التيمم له شروط أربعة، أحدها العجز عن استعمال الماء لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو ضرب شديد أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه أو إعوازه إلا بثمن كثير. وتفصيل الكلام في هذا أن التيمم إنما يجوز إذا لم يمكن استعمال الماء إما لعدمه حقيقة أو حكما وإما لضرر باستعمال، فإما أن يكون الماء معدوما على الحقيقة أو يكون معدوما حكما أو لضرر يحصل باستعماله. والأصل في هذا أو الدليل على هذا قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فذكر في الآية المريض وذكر المسافر وذكر العادم لوجود الماء، فهما يعني المريض والمسافر هما صاحب أغلب الأعذار، وألحق المسافر المحبوس في مصر ونحوه ممن يعني عدم الماء، وكذلك المريض الذي لا يستطيع أن يستعمل الماء أو يتضرر باستعمال الماء أو يزيد مرضه باستعمال الماء، كل هؤلاء يدخلون في غير القادر على استعمال الماء، وكذا الذي لا يستطيع أن يحصل على الماء إلا بضرر في نفسه أو ماله، فإن كان بينه وبين الماء سبع أو حريق أو لصوص أو ما أشبه فقد صار عاجزا أو عادما، عاجزا عن استعمال الماء أو عادما للماء. والعاجز عن استعمال الماء يعني لعدم وجوده قسمان، الأول من يعدم الماء كثيرا وهو المسافر، والثاني ما ينذر فيه أن يعدم الماء. فأما المسافر فيتيمم في قصير السفر وطويله، هذا على المقدم في مذهب الإمام أحمد، ولا إعادة عليه حيث حدث عن استعمال الماء في عدمه، وهو منصوص عليه في كتاب الله في قوله سبحانه أو على سفر، وسواء كان السفر إلى قرية أخرى أو إلى أرض من أعمال مصره أو ما أشبه فإن هذا لا شيء فيه، فله أن يتيمم. والتيمم لا يختص يعني بالسفر، بل يجوز حضرا وسفرا إلا أن يكون السفر سفر معصية، فإن الحنابلة يقولون إن سفر المعصية لا تستباح به الرخص، إن سفر المعصية لا تستباح به الرخص، لكن الصواب أنه إذا عدم الماء وفقده فإن له أن يتيمم حتى يستطيع أن يصلي. والعاجز أيضا عن استعمال الماء لعدمه قد يكون محبوسا في مصر أو يكون كأهل بلد قطع الماء عنهم أو قطع عدوهم عنهم الماء، فهؤلاء أيضا يصلون بالتيمم، يصلون بالتيمم لقوله عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. ولا يكون الإنسان عادما بالماء حتى يطلب الماء بعد دخول الوقت، فيبحث عن الماء في رحله أو مع رفقته في السفر وفي مكان قريب منه، ولا يجب عليه أن يطلبه في مكان بعيد عنه جدا، ولا يجب أيضا أن يطلبه إلا إذا غلب على ظنه أنه قد يوجد أو رأى أمارات تدل على وجوده. إن كان مسافرا مثلا في صحراء فرأى خضرة تلوح من بعيد فإن هذا يدل على وجودنا، أو رأى ركبا مسافرين، أو رأى طيرا يتساقط على مكان، فإن هذا قد يكون من الأمارة التي تدل على وجود الماء في هذا المكان. عليه فإنه يطلب من عاد من فاقد الماء أن يبحث عنه، لهذا قال فلم تجدوا ماء، فهذا يدل على أنه كان هذا بعد طلب الماء وفقده. وأما إذا كان واجد الماء يخاف إن استعمله يعني في الوضوء أن يعطش هو أو أحد من رفقته، أو احتاج الماء لسقيا لذته أو بهائمه، فإنه يعدل عن استعمال الماء في الوضوء ويتيمم. لذا قال الإمام أحمد رحمه الله عن عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتيممون ويحدثون الماء لشفاههم يعني للشرب، وكذا لو كانت معه يعني حيوانات أو بهائم لم يؤمر بقطعها فإنه يحدث لهم الماء ولا يستعمله في وضوئه إبقاء على هذه الحيوانات التي ينتفع بها. فإن كان بينه وبين الماء يعني ما يخافه على نفسه أو ماله، كان يكون بينه وبين الماء عدو أو رق أو سبع أو شيء من هذا، أو يخاف أنه إن انطلق يبحث عن هذا الماء أن تضيع رفقته أو أن يضيع أهله أو ماله أو أن تشرد دوابه، جاز له أن يتيمم إذا كان للخوف سبب يعني مظلوم. وهذا من تأثير يعني الشرع على المكلف وعدم إعناته في البحث عن ماء أو محاولة الوصول إليه إذا كان هذا البحث أو هذا التنقيب عن الماء يضر بالمكلف. فإن امتنع عنه الماء ولم يستطع أن يحصل عليه إلا بثمن كبير، معنى هذا أنه يعني إذا بذل له الماء لطهارته فإنه يلزمه أن يقبله لأنه قادر عليه، فإذا أعطاه أحد الناس ماء كان يجب عليه أن يأخذه ليتوضأ. وأما إذا كان الماء يباع وكان يباع بثمن مثله أو بذل أو طلب منه ثمن في الماء فإنه قد يحتاجه للشرب، فإذا احتاجه للشرب فإنه لا يلزم أن يستعمله في وضوئه. فإذا كان يشرب الماء بالثمن فإنه لا يلزمه أن يشتري الماء للوضوء، وذلك لقيام التراب مقامه. فإذا وجد من يبيع هذا الماء في تلك الأرض أو في ذلك السفر أو في ذلك المكان بثمنه يعني من غير زيادة على ثمنه، وكان هذا الثمن الذي يريد صاحب الماء يعني فاضلا عن حاجة هذا الإنسان، فإنه يلزمه أن يشتريه إذا كان بالثمن أي بثمن المثل ولم يكن محتاجا إلى شربه وكان معه من النفقة ما تزيد على حاجته. أما إذا لم يكن الأمر كذلك، لم يكن معه من النفقة أو احتاج إليه في شرب أو بقي عليه معه مال يحتاجه في قضاء دينه، فإنه لا يطلب منه أن يشتري الماء وأن يتوضأ به، بل ينتقل إلى التراب. فإذا طلب صاحب المال ثمنا كبيرا أو ثمنا كثيرا يعني فيه إلحاف أو يزيد على ثمن مثل أو فيه الغضب والزيادة الكثيرة، فإنه لا يلزمه ولا يطلب منه أن يشتري الماء بهذا الثمن الكبير أو الكثير، وينزل هذا الإنسان منزلة العاجز عن استعمال الماء أو الفاقد للماء. كذلك من خاف من شدة البرد كأن كان بالصحراء مثلا وكان الوقت شديد البرودة والسيقظة لا يستطيع أن يستعمل الماء أو لا يجد ما يسخن به الماء، فإنه يتيمم ويصلي على المذهب، لما روى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت لأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قلت: ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقل شيئا، والحديث رواه أحمد وأبو داود والدارقطني والبخاري تعليقا، وقوى أبو داود إسناد هذا الحديث. وعن ابن عباس أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم احتلم في برد شديد فاستفتأ فأفتي أن لا تجل فمات، فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله، إنما شفاء العلم السؤال، ذلك لأنه إذا خاف المرض باستعمال الماء فهو كما لو خاف زيادة المرض وأولى. والذي يخاف هنا إما أن يكون هو التلف وإما أن يكون هو المرض على ما تقدم. وأما مطلق خوف البرد فهذا لا اعتبار له، لكنه إن خاف، إن هو استعمل الماء في الوضوء أو في الغسل أن يمرض أو أن يتلف، فهذا الذي ينزل منزلة العاجئ عن استعمال الماء. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه، يعني استعمال الماء في بعض بدنه، أو وجد ماء لا يكفيه لبعض طهارته استعمله وتيمم للباقي. في هذه الجملة مسألتان: المسألة الأولى أنه إذا أمكنه استعمال الماء في بعض بدنه، مثل أن يكون بعضه صحيحا يعني في جسمه وبعضه جريحا لا يستطيع أن يوصل الماء إلى المكان الذي فيه الجرح الذي في يده مثلا، فإنه يلزمه على هذا أن يغسل ما يقدر عليه، سواء كان هذا في الطهارة الصغرى وهي الوضوء أو في الطهارة الكبرى وهي الغسل. وذلك لحديث صاحب الشجة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. وهذا الحديث رواه أبو داود والدارقطني عن جابر بن عبد الله، وتكلم في صحته. قال ابن حجر في بلوغ المرام: هذا الحديث رواه أبو داود بسند فيه ضعف. وفي حديث عمرو أنه غسل مغارنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى به، هذا الحديث الذي تقدم حديث عمرو بن العاص، وذلك لأن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا يستطيع التطهر بالماء في بعض بدنه فيلزمه، ويكون التيمم عما لم يصبه الماء. ومثل ذلك فذلك من غسل أكثر أعضائه ثم انقلب ماء طهارته، يعني من يبقى معه الماء كان يكون انسكب هذا الماء فإنه يتيمم له. هذا إذا لم يمكن غسل بقية البدن ولا نفسه، فإن أمكنه فإنه يفعل. هذه هي المسألة الأولى في هذا الكلام، وهو قوله: فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لبعض طهارته استعمل وتيمم للباقي. المسألة الثانية قوله: إذا وجد ماء لا يكفيه لجميع طهارته فإنه يستعمله ويتيمم لما لم يصبه الماء في الغسل والوضوء. وهذا في أحد الوجهين عن الإمام، وفي الوجه الآخر وهو قوله بعض الحنابلة أنه يستعمل الجنب ما وجد دون المحدث، لأن الجنب يرتفع حدثه عما غسله، وإذا وجد بعد ذلك ماء غسل بقية بدنه، لأن الموالاة قد لا تجب في الغسل بخلاف المحدث، فإن الموالاة واجبة في الوضوء، فلا يستفيد بغسل البعض فائدة. ولهذا شرع في الجماع غسل بعض بدن الجنب عند النوم، يعني بالوضوء والأكل والجماع، ولم يشرع غسل بعض أعضاء المحدث. والقول الأول، القول الأول أنه إذا وجد يعني ما لا يكفيه لجميع طهارته فإنه يستعمله ويتيمم بما لم يصبه الماء، هذا قول أكثر الحنابلة، هذا قول أكثر الحنابلة. وإن ذهب بعضهم إلى أنه يعني لا يجب عليه هذا ويكفيه التيمم. وقال بعضهم وإذا كان الماء الذي وجده الجنب يكفي لأعضاء الوضوء غسلها به ناويا يعني رفع الحدثين، يعني ناويا رفع حدث الوضوء ورفع الحدث الأكبر عن هذه الأعضاء وهي أعضاء الوضوء، يعني ينوي بها عن الحدثين، فتحصل له الطهارة الصغرى ويحصل له بعض الكبرى، فهذا كما فعل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. فإذا كان هذا الإنسان محدثا حدثا أصغر مثلا وعليه نجاسة، والماء يكفي لواحدة من الطهارتين، هل يزيل النجاسة أم يتيمم؟ هل يزيل النجاسة أو يتوضأ؟ هنا يقال له أزل بهذا الماء النجاسة ثم تيمم، لأن التيمم عند الحدث ثابت بالنص والإجماع، بمعنى إذا كان الماء قليلا إما أن يزيل به النجاسة التي على بدنه وإما أن يتوضأ به. يقدم الحنابلة عند ذلك أنه يزيل النجاسة ثم يتوضأ بما بقي أو يتيمم إن كان الماء قد نفذ. لماذا؟ قالوا لأن التيمم عند الحدث ثابت بالنص والإجماع، حتى لو كانت النجاسة على ثوبه الذي لا يجد غيره أزالها بالماء ثم توضأ بما بقي أو تيمم إن كان الماء قد نفذ. أيضا يشترط للتيمم أن يكون الوقت قد دخل، أن يكون الوقت قد دخل. إذا الشرط يعني الأول أن يبحث عن الماء في رحله ومع رفقته قريبا منه، فإن وجده فقد تحقق له الوضوء، وإن لم فإنه يجوز له عندئذ استعمال أسراب بدلا عن الماء. فالشرط الأول أن يكون عاجزا عن استعمال الماء بعد طلبه، أن يكون عاجزا عن استعمال الماء بعد طلبه. فإذا تحقق هذا العجز بعد الطلب، سواء كان هذا العجز عاجزا حسيا أو عاجزا حكميا، وبينا المقصود العجز الحسي والعجز الحكمي، فإنه يجوز له عندئذ التيمم. والشرط الثاني أن يدخل الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. شروط التيمم أربعة: الشرط الأول العجز عن استعمال الماء، والثاني دخول الوقت يعني وقت الفريضة، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة وهو الصحيح من كلامهم مطلقا. وذلك لأن الله تعالى أمر القائم إلى الصلاة بالوضوء، فإن لم يجد الماء تيمم، وهذا يقتضي أن لا يتيمم إلا بعد القيام إلى الصلاة وإعواد الماء، وإنما جاز الوضوء قبل الوقت لأنه يرفع الحدث لخلاف التيمم، أو لأن الآية خطاب للمحدثين والمتيمم داخل فيهم بخلاف المتوضئ. لأن التيمم طهارة ضرورة فلا يجوز أن تكون قبل الوقت، وذلك تشبيها لطهارة التيمم لطهارة المستحاضة، فالمستحاضة تتوضأ عند دخول الوقت لكل صلاة. وكذلك فإن التيمم يعني حكم مقيد بالضرورة، فينبغي أن تقدر هذه الضرورة بقدرها، وذلك كأكل الميتة. وإن كان هنالك رواية أخرى في مذهب الإمام أحمد أنه يجزئ أن يتيمم قبل الوقت كما يجزئ أن يتيمم بعد دخوله، ولكن المقدمة في مذهب الإمام أحمد والذي تشهد له الأدلة أن هذه الرخصة لا تستباح إلا بعد قيام سببها وهو دخول وقت الصلاة. ويجوز أن يجمع المتيمم بتيمم واحد بين الصلاة الفريضة والصلاة النافلة، غير الصلاة الفريضة والصلاة النافلة. وإذا استباح الصلاة الفريضة مع النافلة فإن له أن يستبيح مس المصحف واللبس في المسجد ونحو هذا مما يستباح بالوضوء. وذهب طائفة من الحنابلة إلى جواز أن يصلي بالتيمم الواحد الفريضة ونافلتها، وأن لا يدخل في الفريضة التالية إلا بتيمم جديد. وتدل على هذا بقول ابن عباس أنه قال من السنة ألا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. والصحابي إذا أطلق السنة إنما يعني سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ورد عن بعض الصحابة كابن عمر أنه قال يتيمم لكل صلاة، أو قال التيمم عند كل صلاة. وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال يجدد لكل صلاة تيمما، يجدد لكل صلاة تيمما. ولعله يستأنس في هذا بأمره سبحانه وتعالى بالتيمم عند القيام إلى الصلاة. والشرط الثالث للتيمم النية، فإن تيمم لنافلة لم يصل بها فريضة وإن به فريضة، وإن تيمم لفريضة فله أن يفعلها، أن يفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقت هذه الفريضة. والنية مطلوبة في الجملة كما أنها مطلوبة في الوضوء والغسل، فهي مطلوبة أيضا عند التيمم بل أوكد، لأن التراب في نفسه ليس للمطهر وإنما يطير مطهرا بالنية، ولأن المسح بالتراب إذا خلع نية كان عبثا وتغبيرا محضا، فلا يصح أن يغبر العاصي نفسه. ثانيا أن يستبيح فعل الصلاة بهذا التيمم، أو ينوي رفع الحدث الذي يمنع من صحة الصلاة ومس المصحف ونحو ذلك. كما إنه يشترط شرط رابع وهو أن يكون التيمم بتراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار، فلا يتيمم إلا بتراب خاصة. وقيل إنه يجوز أن يتيمم بالرمل، وحمل بعضهم هذا على أنه يتيمم برمل فيه تراب. وسدل على هذا بقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، قال ابن عباس هو تراب الحرث، ومعنى تراب الحرث أو أرض الحرث هي الأرض التي يكون فيها الشجر والزرع، يعني التربة التي تكون في الأرض والتي يستنبت فيها ما يستنبت من النبات. فإذا كان ليس لهذه الأرض غبار فهي كالرمل، والرمل على إحدى الروايات أنه يجوز استعماله إذا كان له غبار يتصاعد منه. والشرط الثاني في التراب أن يكون طاهرا، لأن الله تعالى قال صعيدا طيبا، والطيب هو الطاهر. فإذا جاء الإنسان للتيمم على هذه الشروط الأربعة فإنه بذلك يستبيح فعل الصلاة أو يرفع الحدث الذي منعه من أداء الصلاة، على خلاف المشهور عند الحنابلة في هل التيمم مبيح للصلاة أم يرفع الحدث. والراجح أنه يرفع الحدث، وله عندئذ أن يستبيح ما يبيحه له الوضوء. لهذا نقول قد أتينا على جملة ما في التيمم من أحكام ذكرها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب التيمم، وأرجو أن نراجع هل مر معنا في الكلام على شرح ما يتعلق بنواقض الوضوء بالكامل، أن بقي علينا شيء في النواقض حتى ننتهي منها لندخل بعد ذلك في باب الحيض والنساء، لننهي بهذا الكلام على كتاب الطهارة، لنرجع بعدئذ بمشيئة الله تعالى على الكلام أو إلى الكلام في الصلاة وما يتعلق بأحكامها إن شاء الله تعالى وأعانا ويسر في الأسبوع المقبل بإذنه تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.